بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الإمام ابن كثير رحمه الله تفسيره بالحمد، وعلل ذلك بقوله: الذي افتتح كتابه بالحمد. الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد. وذكر من سورة الفاتحة ثم الآية الأخرى من سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الآية. وأيضا ذكر الدليل الثالث أن افتتح خلقه بالحمد، افتتح كتابه بالحمد وافتتح خلقه بالحمد. واستدل بقول الله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الآية. واختتم خلقه بالحمد، واستدل بقول الله عز وجل: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وأشرنا إلى أنه أيضا أهل العلم يفتتحون كتبهم بالحمد استنادا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. والتشهد يشتمل الحمد والثناء وذكر الشهادتين، وهو حديث صحيح، ومن معناه الحديث الآخر: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفتتح بحمد والثناء إلا كان أقطع، فهو أقطع، في لفظ أبتر، وهو حديث مرسل، لكنه يندرج تحت معنى حديث أبي هريرة لأن حديث أبي هريرة ضمنه. وأفاد رحمه الله أن الحمد لله عز وجل في الأولى والآخرة، بعد أن ذكر أنه اختتم خلقه بالحمد، قال: فله الحمد في الأولى والآخرة، أي في خلق الخلق واختتام الخلق، اختام هذا الخلق. وأن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، أي يسبحونه ويحمدونه عدة أنفاسهم. واستدل أيضا أن ذلك من عظيم النعمة عليهم وإحسان رب العالمين، دعواهم فيها: سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها: سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهذا آخر دعواهم يشمل أن دعواهم بمعنى دعاؤهم، ويشمل أن دعواهم أي طلبهم، إن كان للإنسان رغبة فقوله الحمد لله رب العالمين هذا يكون سببا في وصول ذلك الشيء إليه بغير إيصال من أحد، وقيل دعواهم لغلمانهم. ثم ثنى بعد هذا الحمد بالرسالة: الحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين. قال رحمه الله: والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين. رسله، قال مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي قامة الحجة بالرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالحجة قامت بالنذر بالرسل، بشارة ونذارة، مبشرين بالجنة وسائر الخير، ومنذرين النار وسائر الشر. إنهما من نبي إلا كان حق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذر أمته على شر ما يعلمه، وأن يحذر أمته شر ما يعلمه لهم. حديث في صحيح مسلم. وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل. هذه عدة أوصاف. الوصف الأول أنه خاتم الأنبياء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. والسنة فسرت هذه الآية وبينتها، إنه لا نبي بعدي، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلى آخره. وهكذا قوله النبي إثبات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من رسول إلا هو نبي. وأيضا الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. هذا معنى الأمي، ليس معناه الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا، ولكن هو الذي لا يقرأ، هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، لا يكتب ولا يقرأ المكتوب بقيد هذا. العربي، نزل القرآن بلسان عربي مبين، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. المكي، في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنا خيار من خيار من خيار، أي أنه من سلالتكم من خواص قريش. الهادي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأوضح السبل أي لأبينها وأجلاها، وهو الإسلام. صراط المستقيم، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أرسله إلى جميع خلقه من الجن والإنس، هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه شملت رسالته جميع المكلفين من الجن والإنس، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، والله يقول ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وفي الصحيحين وكان الرجل أو النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقوله إلى جميع خلقه، إلى جميع خلقه من الجن والإنس، بهذا أي من المكلفين من الجن والإنس. وليس معناه أن الجن والإنس ما كان يبعث فيهم رسل، لا، ليس هذا المعنى. فما من نبي إلا وهو نذير لقومه من الجن والإنس، لكن لقومه خاصة، ليست رسالته نبوة عامة، بدليل الحديث الماضي وكان الرجل يبعث إلى قومه خاصة، وقال النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. والرسل للجن هم الرسل إلى الإنس، فليس في الجن رسل. قال من الجن والإنس من لدن بعثته، بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة إلى قيام الساعة، وهو خاتمهم، ليس بعده نبي، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. رسول الله الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، أي بالقرآن، وأنذر من بلغ، فكل من بلغ القرآن وبلغته نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع به فقد بلغته النذارة. قال فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر إنس وإنس وجان فهو نذير له، أي بلغته النذارة. لكن هل قامت عليه الحجة بمجرد ما يبلغه ويسمع أن هناك نبي، أو يسمع بقرآن ولا يفهمه كأن يكون أعجميا أو يعني لم يفهم من الإسلام شيئا إنما سمع به، ما تقوم الحجة إلا ببيانها. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا بلغه وتبين له بين له قامت عليه الحجة. أما أن يسمع ولا يتبين له كأن يكون الكلام عربي، كلام الله عربي وهو يتكلم أعجمي لا يفهم ذلك، أعجمي لا يدري ما مضمون هذا الكتاب ولا يفهمه ولم يبلغه هذا ولم يدري ما معناه. الحجة تقوم بالبيان، بالبلاغ والبيان. قال ولهذا قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي الذي يكفر به يبلغه يكفر به من الأحزاب، والمقصود بالأحزاب الأمم، أي كل من كفر به، لأنه يجب الإيمان بجميع كتب الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال الله سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، فهو مصدق هذا الكتاب، مصدق الكتب الماضية. قال فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا أي من المكلفين فالنار موعده بنص الله تعالى. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده من سائر الأمم. وكما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهذا المعنى عليه أدلة أخرى كثيرة، كقول الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وكقول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. الآيات. وكقول الله عز وجل ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلناهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. كل ذلك لا ينفعه لجحوده بآيات الله إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وكقول الله عز وجل فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فكل من جحد آية من القرآن أو حرفا واحدا من القرآن فإنه يكفر إذا جحد ذلك، ونقل على ذلك الإجماع، نقله القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء أن من كذب شيئا من القرآن بآية أو بحرف منه يكفر، وعلى ذلك الأدلة الكثيرة التي تقدم ذكر بعضها. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 480 قال: قال عبد الله بن المبارك، قال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، ومن قال لا أؤمن بهذا اللام فقد كفر. هذا اللام أو هذا الحرف، لأن هذا الحرف من كلام الله، لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من القرآن كان له بذلك 10 حسنات. لا أقول ألف ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فإذا هذا الألف من القرآن، إنكاره كفر. وهكذا أيضا واللام من القرآن، إنكاره كفر. وهكذا الميم، إنكاره كفر، حرف واحد. لو أنكر حرفا واحدا من هذه الآية، من هذه الكلمة ألف لام ميم أو من غيرها من القرآن كفر. أردنا بذلك بيان كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وقد بينه هو بيانا جميلا كما ترى من قوله بقوله: ومن يكفر بهم الأحزاب، قول الله عز وجل: ومن يكفر بهم الأحزاب فالنار موعد. قال: فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعد من الصلاة تعالى. إنما أردنا التنبيه على قوله: من كفر بالقرآن، لا يفهم منه أن من كفر به جميعا لا يكفر إلا بالكفر به جميعا أو بأكثره أو بصورة كاملة، حتى ولو آية كفر بها، حتى ولو حرفا واحدا كفر به يكفر بالإجماع الذي نقله أكثر من واحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. قال مجاهد مفسرا للأحمر والأسود: يعني الإنس والجن. فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وكذا سائر الأنبياء رسل الله إلى الجن والإنس، لكن من أممهم. كان الرجل يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مبلغا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه. نبي مبلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما أوحاه إليه من هذا الكتاب. العزيز هذا من أسماء القرآن، وله أسماء كثيرة سردها السيوطي في الإتقان كثيرة، وقد صنف في أسماء السور أسماء من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأهل العلم يبينون أنه لا يأتيه الباطل، أي ليس فيه باطل ولا يدخله الباطل، بل هو محفوظ بحفظ الله: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فلا يستطيع أحد أن يغير حروفه وتلاوته، وإن كان هناك ميل بالمعنى، يميلون بمعانيه بعض أهل الباطل يفسرونها على غير مراد الله عز وجل، لكن كتاب الله محفوظ. وهذا من أدلة، بل من شغب الأدلة، هذا يشغب باستدلال بها، وليس دليلا لهم الذين يقولون القرآن مخلوق. قالوا: القرآن له يدان وله خلف، بين يديه وخلفه. وأهل العلم يقولون: بين يديها، لا يأتيه القرآن من أي جهة، لا يأتيه الباطل من أي جهة من الجهات. هذا معنى أنه بين يديه وخلفه، وليس معناه أنه مخلوق وله جارحة. هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وصفات الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، تعالى الله عن ذلك. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى تفهمه، أي أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى أن ربهم ندبهم إلى تفهمه، ندبهم أي حثهم وأمرهم وحرضهم على ذلك، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدلك على أن القرآن لا اختلاف فيه والسنة لا اختلاف فيها، القرآن والسنة الثابتة ما فيها اختلاف ولا تضارب ولا تعارض. الاختلاف والتضارب والتعارض قد يكون يعني من كلام الناس، أما كلام الله ووحي الله سواء القرآن أو السنة فلا تعارض بينها. وإن كان هناك ما قد يظهر منه التعارض لكن لقصور فهم عند بعض، وأهل العلم يبينون ذلك ويوضحونه، فلا تعارض بين كتاب ولا سنة. وقد جمع يعني ألف أهل السنة الرد على الزنادقة في شغبهم في متشابه القرآن فيما يزعمون، وهكذا في تعارض بين الأحاديث كما يزعمون، كما ألف الطحاوي مشكل الآثار، وألف ابن قتيبة أيضا تأويل مختلف الحديث وما كان من ذلك. ابن خزيمة كان يقول: آتوني حديثين صحيحين متعارضين أوفق لكم بينهما، ليس في السنة تعارض. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب أنزلناه مبارك، فلا أعظم بركة من هذا الكتاب علما وعملا وفائدة ونفعا وحياة وروحا واستقامة وهديا. لو ترى كيف صنع شنقيطي في قول الله عز وجل عند قول الله إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يعني ذكر فيها من هدي القرآن ومن هدي القرآن ومن هدي القرآن وهكذا. ولا شك في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا للقرآن بقاله وحاله: أنزلنا إليك الذكرى تبين الناس ما نزل إليهم، أي بلسان الحال والمقال بينه، وحتى يطبقوا القرآن بأفعاله بأخلاقه كذا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أي هذا أنزله الله عز وجل للتلاوة والتفهم والتدبر، فإنها لب التلاوة، التفهم والتفقه والتدبر لب التلاوة، وليس التلاوة مجرد أمان وقراءة كما وصف الله أولئك من أهل الكتاب، قال: إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، أي مجرد تلاوة وقراءة بغير تفهم وبغير عمل. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي أن القلب الذي ليس مقفلا له سعة في التدبر وله بصيرة فيه والتفهم، ولا ينغلق على الإنسان تفهم القرآن إلا إذا حصلت عليه الأقفال على قلبه، وليس بقفل واحد بل أقفال عديدة، قفل بعد قفل بعد قفل، الله أعلم كم أقفال، كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه ما هو قفل واحد، حتى ينغلق عليه لا يفهم من القرآن شيئا، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فلا يستفيدون أبدا من الآيات، صارت مقفلة قلوبهم عياذا بالله، صارت عليها الأقفال العديدة. بعد هذه المقدمة النفيسة قال: فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله، أي واجب على العلماء. هذا من صفات من؟ من شأن أهل العلم الكشف عن كلام بيان كلام الله، الكشف عن معاني كلام الله، لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بينه الله عز وجل لنبيه لفظا ومعنى، وهكذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لفظا ومعنى، وعلمهم إياه لفظا ومعنى، ونقله إلينا الصحابة رضوان الله إليهم لفظا ومعنى. وتفسير ذلك وطلبه من مضانه، طلب التفسير من مضانه، ولا سيما المضان الصحيحة والأصول الثابتة. فالمضان الصحيحة أربعة: القرآن بالقرآن، السنة بالسنة، وبالأثر والسنة بالأثر، والقرآن بالأثر، والقرآن بالشيء الواضح من اللغة بما لا يتعارض مع دليل. هذه مضانه. وأيضا من مضانه وطلبه من مضانه أي البحث عن التفسير من مضانه. فمثلا أنت تريد آية ما اهتديت لفهمها، رجعت إلى كتب التفسير في ذلك تفتح وتنظر. فلهذا التصنيف فيها والتدريس فيها والتبيين فيها من أوجب الواجبات، فإنه بيان كلام الله ومراد الله من خلقه. وتعلم ذلك، تعلم ذلك أي يجب، كما يجب تعليمه. طيب تعليمه لمن؟ تعليمه للمتعلمين. فالمسلمون يعني الناس إما عالم أو متعلم أو هم جراء رعاء كما قال أبو الدرداء. فالواجب تبيينه وتعليمه. وعلى من لم يعلمه، من يريد طلب العلم ويتفهم، أن يتعلمه، يتعلم التفسير وأن يدرسه، ما هو مجرد قراءة. قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نحفظ العشر الآيات لا نتجاوزها حتى يعني نعلم معناها، حتى يعلموا معناها. تقدم هذا من كلام من نقل شيخ الإسلام مقدمته. وقال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس آية آية، أوقفه عند كل آية أسأله عن معناها. فهذا كلمة وتعلم ذلك، تعلم ذلك وتعليمه، تعليمه قراءة وتعليمه تدريسا. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي لفظ: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. كلاهما الصحيح. فأفضلية الأمة منوطة بماذا؟ وخيريتهم منوطة بهذا القرآن تعلما وتعليما، ونورهم وهداهم وحياتهم وأرواحهم الحقيقية منوطة بالقرآن تعلما وتعليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. فإذا تعليم القرآن على حالين: على تلاوة وترتيل، وأيضا من معاني الترتيل ما يسمى بالتجويد، أي قراءة القرآن قراءة صحيحة. نعم. والثاني المدارسة للقرآن وتفهم فيه والتفقه فيه وابتغاء معناه على المعاني الصحيحة. هذا معنى يتدارسونه بينهم. كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ماذا قابلوا هذا الأمر؟ قال الله: فنبذوه وراء ظهورهم، أي أعرضوا عن أمر الله عز وجل ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، سواء كانت التوراة أو الإنجيل. واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، وذهبوا يتأكلونه ويتأكلون به ويتعجلونه ولا يتأجلونه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه يعلمون، حرفوه. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. متوعدون بالويل على تحريفهم وكتابة أيديهم لغير كتاب الله، وهكذا أيضا على اكتسابهم غير شرعي الذي ليس بحلال، فإن اكتساب محرم كسب غير حلال. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبي الذين، طيب لا تبين، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا بسبب إعراضهم عن كتاب الله وعدم العناية به وعدم بيانه وعدم رفع الرأس بهذا الوحي. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها. عياذا بالله يا إخوان، كيف تزاحم الدنيا الآخرة وتزاحم العلم، كيف تزاحم الدنيا الخير وتجلب الشر. هؤلاء القوم هلكوا بعدم مبالاتهم بالعلم وعدم العناية بالعلم، لا سيما هذا العلم العظيم الموحى المنزل عليهم، وإقبالهم على الدنيا، واتخذوا ما عندهم من العلم سلما للدنيا. وما أجمل ذلك الأثر عن ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم، الشاهدون أنه دين. قال: واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به. طيب، ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لا تتبع أهواءهم، وأيضا الآية الأخرى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أي واحد ممن معروف بنسيان الله لا تكن معه، لا تكن من صفته، سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم، فهي آية عامة. حتى أهل الغفلة تجتنبهم لهذا التحذير. قال: فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا الله به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الأمد الزمان، أوتوا الكتاب طال عليهم الزمان وطالت أعمارهم، وأيضا ما اعتنوا بذلك قست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. كانت النتيجة عليهم بعدم عنايتهم بكتابهم قسوة القلوب والإعراض عن الله، وعاقبهم الله بقسوة القلب وبغير ذلك مما ابتلوا به وأصيبوا به من البلاء، ثم قست قلوبهم بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب والإيمان، يلين القلوب بالإيمان والهدى وبالقرآن. قال جندب: تعلم الإيمان ثم تعلم القرآن فازددنا به إيمانا. بعد قسوتها من الذنوب، يعني التي تسبب القسوة هي الذنوب والمعاصي، والله المؤمل المسؤول، أي نأمل في الله ونسأله أن يفعل بنا ذلك، أنه جواد كريم، أي يلين قلوبنا بالإيمان والهدى ويدفع عنها القسوة ويبصرنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ هذا قد مر بنا وسيعيده، فإنه لخص تلخيصا جيدا لرسالة شيخ الإسلام وزاد فيها أيضا في هذا المعنى. نقف عند هذه الفقرة إلى قوله: فإن قال فما أحسن، بدأ الآن في التأصيل، وهذا كله ما تقدم، كله كل فقرة منه تأصيل بأدلته، وهنا أيضا يشير إلى أحسن طرق التفسير التي سيسلكها هو. إلى هنا بارك الله فيكم.